لنجاح وتطوير أي عملية تربوية في وزارات التربية والتعليم في وطننا العربي والإسلامي لا بد من الخروج من مأزقين كبيرين. المأزق الأول مأزق الرتابة أو البيروقراطية، والمأزق الثاني هو مأزق التقليد. حتى نخرج من المأزق الأول نحن بالضرورة نتكلم عن التجديد والإبداع، وحتى نتكلم عن المأزق الثاني نحن لابد أن نتكلم عن التطوير والمنافسة في العصر الحديث. مأزقين كبيرين، مأزق البيروقراطية ومأزق التقليد. هنا في أجواء تركيا وفي مدارسها فكروا في هذا الموضوع وفي هذه الأزمتين، في هاتين الأزمتين الخطيرتين، ووصلوا إلى أنه لابد من إنشاء مدارس سموها مدارس الطبيعة منتشرة في كل تركيا، خارج عن المألوف، خارج عن الرتابة والتقليد. لماذا عبارة عن غرف وفصول صماء ورتابة في الحضور وفي الجلسات وفي اللقاءات؟ لا، نريد أن تكون داخل الغابات، داخل المكان الجميل هذا. والأمر الآخر أنه يكون فيه تجديد، بحيث أن العملية التعليمية التطويرية هذه يكون فيها تطبيقات عملية، فيها مراعاة لظروف العصر ومستجداته وطرائق توصيل المعلومة. التجديد التطوير هذا الذي يوصل المعلومات للأجيال. هكذا نجحوا في تجربة سموها تجربة مدارس الطبيعة. في كل وطن العربي والإسلامي توجد أماكن جميلة وأماكن مفيدة، لماذا تخصص فقط للسياحة وتخصص للمتعة ولأصحاب الفنادق والشاليهات والقصور وغير ذلك؟ لماذا لا تخصص إلى أبنائنا، إلى التعليم، فيكون بذلك تطوير وإبداع ونجاح في العملية التعليمية؟ الدكتور الشهيد إسماعيل الفاروقي رحمه الله كان يتكلم عن مشكلة عدم تفاعل الأجيال مع التعليم والتدريس، وقال لا يمكن حل هذه القضية وإعادتهم إلى الجذور إلا بإدخالهم في الجو الحضاري. هذا هو الطريق الوحيد لحل ومعالجة مشكلة غياب الشباب وغياب الفتيات عن روح التعليم وروح حضارتهم وقيمهم، إدخالهم داخل منظومة الحضارة القيمية الإسلامية. أعتقد أن هذا التطبيق واقع هنا في مدرسة الطبيعة، الأجواء التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الغابات، وجود الكائنات الحية، المشاركة الطبيعية في كل الحواس التي يمكن الإنسان أن يتعلم من خلالها. هذا هو التطبيق، هذه الحضارة، إعادة الإنسان إلى جذوره وإلى طبيعته. والحقيقة أن هذا الطلب من الدكتور إسماعيل الفاروقي رحمه الله هو تطبيق المبدأ القرآني. أول آية في القرآن الكريم طلبت التعليم والقراءة من خلال طريقين. يقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. المطلوب قراءتين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الحديث عن الخلق، الحديث عن الطبيعة، الحديث عن الأجواء العامة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والدليل خلق الإنسان من علق، هذا أول طلب، الحديث عن العلوم وعن الطبيعيات. ثم كانت القراءة الثانية وهي قراءة المعارف العلوم المختلفة: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تحقيق جوانب القراءة القرآنية، القراءتين هذه تتمثل في إعادة روح الحضارة في مدارس الطبيعة. كل مجتمع مسلم، كل وزارة الآن للتربية والتعليم عليها أن تفكر الخروج من دائرة المألوف في التنظيم التعليمي إلى دوائر الاستفادة من الطبائع الموجودة في الكون مما خلقه الله تبارك وتعالى، وبذلك ترجع لنا جذورنا وهويتنا، وترجع حقيقة حضارتنا وقيمنا وأخلاقنا، ونستفيد من النتائج التي سيتعلمها الطلاب. هذه طبعا الأماكن الطبيعية وقت الفسحة أو وقت الجلسات، وحتى في أماكن للخلوة، يعني حاطين خيم صغيرة بحيث يجلسوا فيها طلاب مطلة على هذا الشلال الآن الموجود ومجرى الماء. وهنا أيضا نلاحظ المطاعم، أيضا كذا شيء عفوي وطبيعي، فالطلبة اللي يحب يتأمل عطولوا الخيم ومجرى الماء والجلسات الحلوة الخشبية وأيضا مكان الأكل والشرب، طبعا حتختلف نظرياتهم وأفكارهم وطبيعة تأملهم في الدراسة. وعلى مد البصر حنلاحظ جلسات كذا قهوة وشاهي وكذا زحقة بلكونة وكيك يجلسوا فيها الطلبة كل اثنين ثلاثة أربعة مع بعض على مد البصر، كذا كأنها جلسات واستراحات جاهزة لهم. و والآن ندخل إلى الأماكن النباتات والمزروعات والفواكه والخضار، أشكال وألوان. يعني هذول الطلبة حيشوفوا تطبيقات عملية لمادة العلوم، وأيضا الخلق ما شاء الله مع الزهور. يا سلام، ما شاء الله مع مجموعة من الزهور. يعني معقولة ما تنفتح نفس الأولاد والبنات لما يدرسوا مدارس مثل هذا الوضع والإبداع. وهذه فاكهة والله لذيذة، بس أنا ناسي اسمها الآن ما شاء الله، لأن ما تجي عندنا إلا في الموسم، وكمان ما شاء الله عليهم عندهم أماكن النظافة. الآن تخيلوا دق الجرس وحانت لحظة الدراسة إلى الفصول الدراسية. خلينا ندخل. هذا باب الفصل، يا سلام. والآن إلى السبورة الموجودة التعليمية، يقعد الطلبة هنا كده فري، كل واحد يختار المكان اللي يبغاه، وهنا المدرس أو المعلمة قاعدين يشرحوا للطلبة في هذه الرجوة. أصوات وطبيعة، سبورة وفصل دراسي ثاني، ونطلع فوق ونلاقي فصل دراسي ثالث. يا سلام سلم. قبل ما حد يستعجل، هذه الفصول الدراسية اللي شفناها هذه الفصول الطبيعية المحيطة الآن بكل مساحة المدرسة، مدرسة الطبيعة، لكن أيضا يوجد مبنى فخم ومبنى متكامل في كل المحتويات الحديثة للتدريس المعاصر، جمع بين الأدوات الحديثة وبين الجلسات الطبيعية، الفصول الطبيعية، حتى تتكامل عملية التعليم والتطوير والتجديد وتؤثر على كل حواس الدارسين. والآن خلونا ناخذ كذا جولة سريعة على البروجرام الترفيهي الحلو الجميل يحب كله، يعني اللي يستمتع فيه كل الشباب والدارسين. على الماشي كذا خلينا نشوف دورات المياه. بالمناسبة كثير من الأولاد والبنات يخافوا يروحوا لبعض المدارس، وأحيانا يتحرجوا من الذهاب إليها بسبب دورات المياه. خلينا نشوف كذا تجربة خطافية، وبالمناسبة بعد ما انتهى الدوام، عشان نعرف كذا مدى عنايتهم بنظافة أكرمكم الله دورات المياه والنظافة، وبعدين نحكم بأنفسنا. تجربة من غير ترتيب. أسماء الطلبة على فصول. استراحة. طبيعة الفصول الآن الدراسية، كل الأجهزة الحديثة الموجودة فيها، وبالمناسبة في مرايات عاكسة بحيث أنه كل شيء على المكشوف. تخيلوا الفصل فاتح على إيش؟ على هذا المنظر. وبعدين بالمناسبة الكاميرات في كل الفصول، وهذا شكل ثاني للفصول وتكوى وجلسة. شوفوا فكرة الفصول اللي هي الطلبة مع بعضهم البعض. الآن كل الطلبة يجلسوا في طاولة واحدة بحيث أنه فيه تعاون، ما في ملل. حتى ألعابهم اللي قاعد يلعبوها الأطفال شكلها مختلف. أظنكم قاعدين تلاحظوا مستوى الأرضيات ونظافة الأرض سواء في الفصول أو في الأسياب على مد البصر. النظافة معنا. تخيلوا كده الطلبة يبغوا بين الخمس دقائق كده جلسات على طول يلاقوا هذا المنظر أمامهم، والألعاب وأشكالها المختلفة، يعني كل شيء مختلف. نموذج آخر لدورات المياه لقسم آخر من الفصول، هذا يسموه الاختبار بالصدمة. شايفين الأرضيات حتى لا أحد يتزحلق، كل الأدوات النظافة والغسيل والمناديل والسلة. وهذه مرة ثانية زيارة مفاجئة، حتى أكرمكم الله أدوات الزبالة حاطينها كذا بشكل جميل بحيث أنه تكون مختلفة على الوضع الموجود. طبعا هذا مكان الاسطبلات يشوفوها الطلبة ومسمينها بأسمائها، مثل هذا اسمه أورغاني، ولا إيش بك يا حبيبي، اسمه أورغان وعمره 11 سنة. تعال يا شادو تعال. الآن مثلا أنا معلم مادة العلوم وقاعد أحكيهم عن الحصان وحكيهم عن الحيوانات، لازم أسوي تطبيقات عملية. الآن حان وقت السؤال، وهو ما هو أثر هذه المدارس على مستوى التعليم والتفكير على الطلاب؟ على مستوى العالم كله هذه المدارس تعتبر من أفضل 50 مدرسة على كل العالم، وهذه الآن بالدراسات والإحصاءات وبالمؤسسات المعنية بالتعليم في كل العالم. مدارس الطبيعة أثرها على مستوى التعليم الطلاب، على مستوى النجاح الموجود، ولذلك نسب النجاح عندهم عالية جدا، أعلى المستويات، وهي من أفضل 50 مدرسة في كل العالم من جميع النواحي، من ناحية الفكرة، من ناحية الاستجابة للدراسة، من ناحية حتى الشكل والنظافة وما يعود بذلك على طبيعة الطلاب. ولذلك تسمعوا الآن بعض الطلبة قاعد يقولوا كلام جميل جدا في المدرسة.
أنا أشوف فائدة،
أحب مدرستي، وأحيانا قد لا أرغب في الذهاب إلى البيت للمتعة والفائدة الموجودة هنا.
أيضا هذه المدارس حققت نسبة حضور للطلبة وعدم انقطاع، والأهم من هذا كله أنه في أثر على روح الطلبة وعلى سلوكهم، وهذه هي أكبر قضية يمكن أن نستفيد منها من مخرجات العملية التعليمية، لأن نحن في وزاراتنا يسمونها وزارة التربية والتعليم. للأسف لم نحقق الجانب المطلوب في التعليم، فضلا على أن المخرجات التربوية مخرجات ليست بالمستوى المأمول. لابد أن أقول لكم شيئا مهما في وزارة التعليم في تركيا. في 2011 أنشأت مشروعا عنوانه لا رسوب في المدارس، لا يوجد طالب يرسب في المدارس، والسبب في ذلك أنهم عملوا مشروع مدارسة وضع الطلبة الذين يرسبون في المدارس. ما هي الأسباب؟ فأخذوا ملفات هؤلاء الطلبة فوجدوا بعضهم إما أن يكون لديه مشكلة مع المدرسة نفسها أو مستواه التعليمي، هو مؤهل لكن عنده تدني معين، أو هناك مشاكل في البيت أو مشاكل في البيئة. درسوا هذه الأوضاع وأنشأوا هذا المشروع في 2011، وبالتالي وضعوا علاجات، وضعوا حلول. هناك تعليم إلزامي إضافي اللي هو زي ما احنا نسميه الدروس الخصوصية، وتدفع مجانا للطلبة هؤلاء، تدفع الحكومة للطلبة حتى لا تكون هناك نسبة رسوب، أو إذا كانت مشكلة مع الأهالي فيحلوها، أو هناك مشكلة مع نفس المدرسة فتكون هناك لجان داخل المدرسة. ولذلك أنشأوا في كل مدرسة لجنة سموها لجنة دعم النجاح. هؤلاء الطلبة اللي عندهم ملفات في الرسوب لابد أن تدرس قضاياهم وأن تعالج، إن كانت المستويات مالية فيعطوا مال للدراسة أو دروس خصوصية ومجانية وبعضها إجبارية حتى الطالب يستطيع أن يتعلم ويستطيع أن ينجح وينزل إلى سوق الحياة وسوق العمل. حق لنا أن نقول أن هذه التجربة هي تجربة دولة إسلامية، ولما نقول يا سلام عليها فلأنها من داخلنا، من داخل وطننا الإسلامي، وكما يقول إخواننا أهل الكويت دهننا في مكبتنا. آن الأوان أن تتعلم وزارات التربية والتعليم من هذه التجارب الإسلامية الداخلية، وأن نعالج قضايانا من الداخل. المستوى التعليم الناجح هو في الحقيقة إنشاء وطن ومجتمع ناجح.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا.